بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للحميدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد. قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: والإقرار بالرؤية بعد الموت وما نطق به القرآن والحديث مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل: والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، وتقول: الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فيقول الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: والإقرار بالرؤية بعد الموت يقول رحمه الله والإقرار بالرؤية بعد الموت الكلام في باب الرؤية أو في مسألة الرؤية عنون له رحمه الله بهذه العبارة المختصرة المبينة لاعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة، وهي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، وبيان هذه المسألة على الوجوه التالية أو بالوجوه التالية. الوجه الأول: ليعلم أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن المؤمنين يرون الله جل وعلا بأبصارهم عيانا يوم القيامة وبعد دخولهم الجنة، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس ليس دونها سحاب. النصوص من الوحيين من الكتاب والسنة كلها تدل على هذا الاعتقاد السني الصحيح، فجاءت النصوص من الكتاب دالة على ذلك، وأما نصوص السنة فبلغت حد التواتر أو هي متواترة، كما نص عليه جماعات كثيرة من أهل السنة وعلماء أهل السنة. من أدلة ذلك ما جاء في قول الله جل وعز: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد أفاض الإمام ابن القيم رحمه الله بكلام عظيم عند هذه الآية، مبينا معناها ووجه دلالتها على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة في كتابه العظيم حادي الأرواح. ومن أدلة إثبات هذه المسألة قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والمتأمل ابتداء يرى ألا تعلق لهذه الآية ممن ليس له معرفة، يرى ابتداء أن الآية لا تعلق لها بإثبات باب الرؤية أو بإثبات الرؤية لله جل وعلا، لكن عند التأمل في سبب أو في سياق ذكر هذه الآية يعلم أنها دالة على إثبات الرؤية لله جل وعز. فالحسنى في قوله جل وعز: للذين أحسنوا الحسنى، هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الجنة. دل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ يعني هذا تفضل وإنعام من الله جل وعز. قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وأخرج مسلم أيضا في الصحيح من طريق أخرى عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا هذه الآية عقب هذا الحديث فقرأ: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الجليل جل جلاله. وقد جاء تفسير هذا أيضا عن جمع من الصحابة كأبي بكر رضي الله تعالى عنه وحذيفة وغيرهم رضي الله تعالى عن الجميع في روايات عدة خرجها الحافظ ابن جرير رحمة الله عليه في جامع البيان. ومن أدلة إثبات صفة الرؤية أيضا من السنة النبوية ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تضارون، أو وفي رواية هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: هل تضارون، وفي رواية هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع الحديث. وهذا الحديث نص صريح منه صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الخلق بمراد الله جل وعلا. وما يدل على إجماع أهل الحق على هذا الاعتقاد ما أقاله الحافظ ابن قدامة رحمة الله عليه في الاقتصاد، في كتاب الاقتصاد في ذكر الاعتقاد أو في الاعتقاد، فقال: أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه أيها الإخوة، فالإيمان بهذا أو بهذا الأمر أو بهذه المسألة وهي رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا فرض لازم واجب على كل مؤمن أن يؤمن به وأن يسلمه لله رب العالمين كما جاءت به نصوص القرآن وصح بذلك وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الوجه الثاني فإن أهل البدع لا يفترون من التشغيب على أهل الحق في الحق الذي يعتقدونه، فإنهم يشغبون ويشوشون ليصدوا الناس عن الحق وعن سبيل الهدى. فلهذا ذكر الحافظ هنا الحميدي هذه المسألة تنبيها للاعتقاد الصحيح وتذكيرا به وتحذيرا من مخالفته والقول بضده أو الانسياق إلى ما قالته أهل البدع من جهمية أو معتزلة أو نحوهم في هذه المسألة، وهي إنكار رؤية الله جل وعلا في الآخرة. فأقول شغب أهل الأهواء على هذه المسألة لينفروا الناس عن الحق. وهنا قاعدة كما يقال بين معترضتين ذكرها الحافظ العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، مبينا بعض طرائق أهل الأهواء، فذكر رحمه الله أن من طرائقهم تقبيح فتاوى العلماء في أسماع العامة لينفروهم عن السنة، تقبيح فتاوى العلماء يعني علماء أهل السنة الذين نطقوا في فتاويهم بالأدلة الصحيحة الرجيحة في أسماع العامة، وليس مرادهم أن ينفروهم عن فلان وعلان من أهل العلم، إنما مرادهم أن يصدوهم عن السنة وعن قبولها والقول بها واعتقادها. فهكذا أهل الأهواء في كل عصر ومصر يفعلون من التشغيب على أهل الحق وتقبيح فتاويهم والإتيان بالشبه هنا وهنا لزعزعة الحق وتشكيك الناس في قولة الحق التي قالتها علماء أهل السنة. فمن ذلك ما شغب به أهل الأهواء من الجهمية كما قلت والمعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء في باب الرؤية، فقالوا فاستدلوا بالمتشابه من الآيات ليردوا المحكم منها. وهذه من طرائق أهل الأهواء، أضفها إلى قول الإمام الحافظ الشاطبي رحمه الله السابق أنهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، كما قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فاستدلوا ببعض النصوص، ومن ذلك ظنوا أنها لا تفيد هذا الاعتقاد وترد هذا الاعتقاد، كقول الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وكقوله جل وعلا حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام: قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه الآية. والحقيقة أن هذه الآية الثانية هي من أقوى أدلتهم، فقالوا الله جل وعلا يقول لن تراني، ولن هنا تفيد التأبيد، نعم، فقالوا إذن الله جل وعلا لا يرى. والجواب عن هذه الشبهة قد تكلم فيه جوابا أهل العلم قاطبا، وهذه المسألة العظيمة تكلم فيها العلماء، فمنهم من أفرض الكلام عليها بالمؤلفات في جمع النصوص الواردة في إثبات الرؤية، كالحافظ الدارقطني رحمه الله ألف رسالة في الرؤية وغيرهما. وكل من كتب في اعتقاد أهل السنة وصنف في أصول أهل السنة نبه على هذه المسألة وقررها، ومنهم الحافظ الحميدي، ومن أهل العلم من ضمن هذه المسألة في مصنفات جامعة، جمع نصوصا من نصوص السنة دالة على ذلك، كالإمامين البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكأبي داود في سننه، وغيرهم من أهل العلم والفضل. لكن هذه الآية بالتأمل فيها يظهر جليا أنها لا تدل على نفي الرؤيا، بل تدل على إثبات الرؤيا. فيقلب الدليل عليهم. والقاعدة أن المتشابه عند أهل العلم أن المتشابه من الأدلة يرد إلى المحكم، والمحكم في هذا الباب هو ما قررناه وتقدم ذكره من بعض النصوص من الكتاب والسنة. كيف والله جل وعز يثبت ذلك؟ كيف ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يثبت ذلك؟ فيرد هذا المتشابه إلى ذلك المحكم. وكما قلت بالتأمل في الآية تدل على إثبات الرؤيا لا على نفيها، ووجه ذلك أدلة عديدة وأوجه عديدة. من ذلك أنه أولا لا يظن بكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله ما لا يجوز عليه أن يسأله، وأن موسى عليه السلام أعلم الخلق بالله جل وعز في ذلكم الوقت، فكيف يسأل الله، كيف يظن به أن يسأل الله ما لا يجوز عليه أن يسأله؟ إذن علم موسى عليه السلام أن هذا مما يجوز عليه سؤاله فسأل. والوجه الثاني أن الله جل وعلا لم ينكر عليه السؤال، لم ينكر عليه السؤال كما أنكر على نوح لما سأله في نجاة ماذا؟ ابنه، في نجاة ابنه، فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. والوجه الذي يليه أو الثالث أن الله جل وعز قال لموسى لن تراني، ولم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو نحو ذلك، وفرق بينهما. والفرق يظهر بالتأمل أن الله جل وعلا يمكن من شاء من عباده المؤمنين، يمكن عباده المؤمنين من رؤيته في الوقت الذي يشاء جل وعلا. والوجه الذي يليه أيضا الرابع أن الرؤية المنفية هنا هي الرؤية في الدنيا، وليست المنفية هي رؤية ماذا؟ الرؤية في الآخرة. ولهذا قال عندكم الحافظ والحميدي والإقرار بالرؤية بعد الموت. فالرؤية إنما المنفية الرؤية في الدنيا، الرؤية في الدنيا، بدليل أيضا أن الله جل وعلا قال لموسى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إلى أن قال فلما تجلى ربه للجبل جعله ماذا؟ دكا. إذن وهذا الجبل مع قوته وصلابته نعم لم يستطع ماذا؟ الصمود لهذا التجلي، فكيف بالعبد الضعيف الذي لا يساوي في القوة شيئا أمام هذا الجبل الأشم؟ ولكن الله جل وعلا يبعث في عباده المؤمنين قوة وتمكنا وإمكانا من رؤيته، فيرون الله جل وعلا في الآخرة ويتلذذون بلذة النظر إلى وجه الله الكريم جل وعز. جعلني الله وإياكم من أهلهم.
آمين.
إذن الرؤية المنفية هي الرؤية الدنيوية لا الأخروية. والوجه الأخير، والوجوه كما قلت عديدة وكثيرة، أن الله جل وعز أثبت في كتابه أنه كلم موسى فقال وكلم الله موسى تكليما، وناداه جل وعز فقال وناديناه جانب الطور الأيمن، فناداه وكلمه جل وعز. فمن جاز عليه التكلم والمناداة وأنه يسمع مخاطبه كلامه بلا واسطة فرؤيته أولى بالجواز، فرؤيته أولى بالجواز. هذه جمل من ردود أهل السنة والجماعة في أن هذه الآية العظيمة من كتاب الله جل وعز لا تفيد نفي الرؤيا عن الله، بل تفيد ماذا؟ الإثبات، فتكون هي وسابقاتها متفقة على إثبات رؤية الله جل في علاه. قوله رحمه الله بعد ذلك وما نطق به القرآن والحديث مثل، وقالت اليهود ومثل، والسماوات مطويات بيمين، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. هذه المسألة معطوفة بحرف العطف الواو على ما تقدم، وهو أن من أصول أهل السنة أن نطق بما نطق به القرآن والحديث، وهي المسألة المعروفة عند أهل العلم بمسألة الأخذ بالظاهر، الأخذ بظاهر النصوص الواردة في الأسماء والصفات. والأمر أيها الإخوة بيانا لهذه المسألة من وجوه: الأول أن المتأمل بعمق وتدبر فيما ورد عن أئمة السلف وسادات الأمة يجد أنهم ينصون على ما ذكره الحافظ الحميدي هنا من وجوب الإقرار والإمرار والإثبات للنصوص الواردة في باب ماذا؟ في باب الأسماء والصفات. أمروها كما جاءت، كما قاله الزهري وغيره. فمثال ذلك ما قاله الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه بعد أن أسند حديثا فيه جمل أو فيه جملة من الصفات والرؤيا وغير ذلك، قال رحمه الله: والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة، المذهب في هذا في باب الأسماء والصفات ونصوص الأسماء والصفات، قال: والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم، أنهم رووا هذه الأشياء، يقصد الأحاديث، ثم قالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف، ولا يقال كيف. وهذا الذي اختاره أهل الحديث، وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا يقال فيها كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. إذن لا يجوز ماذا؟ لا تجوز مخالفته أو تعديه. وأخرج الخلال في السنة عن أبي بكر المروذي أنه قال: سألت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤيا والإسراء وقصة العرش، فصححها أبو عبد الله وقال: قد تلقتها العلماء بالقبول، نسلم الأخبار كما جاءت. قال: فقلت له: إن رجلا اعترض في بعض هذه الأخبار، اعترض في بعض هذه الأخبار كما جاءت، لم توافق ما عنده. فقال الإمام أحمد: يجفى. وقال: ما اعتراضه في هذا الموضع؟ يعني لما يعترض؟ يسلم الأخبار كما جاءت، فلزومه، انتهى كلامه، فلزومه رحمه لزوم هذا الرجل لجادة العلماء فيه ماذا؟ فيه تسليم واستسلام لله جل وعز، وانقياد وسمع وطاعة لأئمة الدين والملة. ثانيا، في استدلال الإمام الحميدي رحمه الله بهذه الأدلة من الآيتين وما قاله بعد ذلك من التسليم لما جاء بنحوه من نصوص القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. في الآيتين المذكورتين استدلال ببعض النصوص الواردة في إثبات الصفات، إثبات صفة اليد لله جل وعلا. وقال: وما أشبه هذا من النصوص الأخرى التي تثبت أسماء الله وصفاته جل وعلا، وأن الواجب فيه هو الإقرار والإمرار والإثبات. الإقرار والإمرار والإثبات لها ولما دلت عليه من معنى صحيح. لذا قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، يعني معناه من حيث الدلالة اللغوية معروف، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، ولا أراك إلا رجل سوء أو مبتدع، أخرجوه من المسجد. فالإقرار والإمرار والإثبات هو الذي جرى عليه أئمة أهل السنة ونصوا عليه في مؤلفاتهم، ومن ذلك ما تقدم من بعض أو في بعض النقولات أو في بعض النقل السابق، أيضا ما أخرجه الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة، وابن قدامة في ذم التأويل عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب، من فقهاء أهل السنة، على أن الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير، الإيمان بها من غير ماذا؟ ومراده بالتفسير كالقول الذي قال الحميدي: ولا نفسر. والمراد بالتفسير هنا وهنا كيف؟ لا المراد المعنى من حيث الدلالة والمعنى الذي دل عليه أو دلت عليه الآية أو الحديث، فإن ذلك مما يجب اعتقاده والإيمان به. قال: من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكنهم أفتوا بالكتاب والسنة ثم ماذا؟ ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه وصفه بصفة لا شيء، بصفة لا شيء. انتهى كلامه رحمه الله. فأهل السنة أيها الإخوة وسط بين طرفي نقيض، بين تعطيل وما بين ماذا؟ تشبيه والعياذ بالله. فهم وسط يجمعون بين الإثبات والتنزيه، بين الإثبات والتنزيه لله جل وعز، يثبتون هذه الأسماء وهذه الصفات وما دلت عليه من معان حقة، نعم، وينزهون الله جل وعلا عن مشابهته بالمخلوقات أو بالمخلوقين. فكل هذه الفرق عن الحق حائدة وضالة ومنحرفة، إلا فرقة أهل السنة فقد نطقت بما نطق به الله جل وعز في كتابه وأثبته لنفسه، وما نطق به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أجمع عليه أهل العلم من صحابته فمن جاء بعدهم. قال رحمه الله بعد هذا: ونقول، نعم، والصحيح ونقول، ونقول: الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. أيضا مما نقول ويقوله أهل السنة والجماعة في اعتقاداتهم وينصون عليه، إثبات صفة الاستواء لله جل وعز الواردة في الآية التي استدل بها الإمام الحميدي رحمه الله. وهذه المسألة، مسألة إثبات صفة الاستواء لله جل وعز على ما يليق بجلاله، أيضا مما خاضت فيها الناس وكثر فيها الكلام وتشعبت فيها الفرق، كلها عن الحق حائدة وضالة غير مهتدية، إلا ما قاله أهل السنة من إثبات هذه الصفة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله جل وعز. ولذا فأهل السنة والجماعة مجمعون متفقون على إثبات هذه الصفة، وهي استواؤه جل وعز على عرشه، يؤمنون بذلك ويثبتون هذه الصفة له، وأنه جل وعز استواء وله الاستواء اللائق بجلاله جل وعز، وأنه بائن من مخلوقاته أو بائن من خلقه. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدته الشهيرة العقيدة الواسطية: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته سبحانه، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، وهو علي في دنوه قريب من علوه جل وعلا. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على هذا الاعتقاد ووجوب الإيمان به والتسليم لله جل وعز به، منها الآية التي ذكرها الإمام قوله جل وعلا: الله الذي، وفي أدلة أخرى قوله جل وعلا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، ويقول: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وآيات عدة في الباب. فالله جل وعز أثبت لنفسه هذه الصفة: الرحمن على العرش استوى، أثبتها لنفسه جل وعز. فمن أصدق من الله قيلا؟ فالواجب التسليم والاستسلام. قال الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف: ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماوات على عرشه. لماذا شهدوا واعتقدوا هذا؟ بأي دليل؟ قال: كما نطق به كتابه، ثم ذكر جملة من الآيات وقال: وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه، وعرشه فوق سماواته، يثبتون له ذلك ما أثبته الله تعالى، ويؤمنون به ويصدقون الرب في خبره، ويطلقون ما أطلقه الله من استوائه على عرشه، ويمرونه على ظاهره، ويكيلون علمه إلى الله، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك. هو أخبر جل وعلا، لكن مع هذا الإخبار رضا بما قالوا، فيقول كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك، ورضيه منهم وأثنى عليهم به، وأثنى عليهم به. ثانيا، يختصر لك هذا الاختلاف وهذه المخالفات الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره في سورة الأعراف عند قول الله جل وعز: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الآية. يقول رحمه الله في تفسيره: فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا. قارن هذا بما نقلناه بالأمس عن شيخنا رحمه الله محمد أمان في باب ماذا؟ في صفة الكلام، وأن كم مقولة بلغت 9 مقالات كلها فاسدة وتائها عن الحق إلا واحدة. قال رحمه الله: مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا. ألا ترضى بهؤلاء؟ أنا أسأل، أنا المؤمن ألا يرضى بهؤلاء؟ يرضى أو لا يرضى؟ إذن يلزم ما لزموه ويعتقد ما اعتقدوه فإنه يسلم ولن يضل بإذن الله قطعا تحقيقا لا تعليقا. قال: وهو ما الذي كانوا عليه؟ إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطير، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله تعالى، فإن الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: بل الأمر كما قال الأئمة منهم: نعيم بن حماد الخزاعي، شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس، يقول الإمام ابن كثير، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه، فمن أثبت لله ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه اللائق بجلاله تعالى، ونفى عن الله جل وعز انتقاء النقائص، فقد سلك سبيل الهدى، فقد سلك سبيل الهدى، وصدق رحمه الله ونصح. الوجه الثالث في قوله رحمه الله: ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. قلت أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق أو بين طوائف عدة، بين تعطيل الجهمية وتشبيه المشبهة والعياذ بالله، فهم أثبتوا ونزهوا، أثبتوا، وكما قال بعضهم من أئمة أهل العلم: إذا أردت أن تفر من التعطيل فأثبت، وإذا أردت أن تفر من التشبيه فنزه. المعطل أو التعطيل على قسمين: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. التعطيل الكلي كتعطيل الجهمية الذين نفوا أسماء الله وصفاته، فهذا تعطيل كلي للأسماء والصفات. ومن التعطيل الكلي أيضا تعطيل المعتزلة، يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، إلى آخره. والتعطيل الجزئي كتعطيل الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات لله جل وعلا وينفون الباقي. وفي الحقيقة أن إثباتهم للسبع التي يدعون إثباتهم لها عند التأمل هي تعطيل أيضا، لكن من هذا الوجه يقال أنهم ماذا؟ تعطيلهم جزئي. فكل هذا ضلال، وكل هذا انحراف، وكل هذا خروج عن منهج النبوة وعما سار عليه أئمة المسلمين. فسواء أولت الاستواء بالاستيلاء فهذا ماذا؟ تأويل متضمن للتعطيل، أليس كذلك؟ لأنك ما أثبتت الأمر على حقيقته والصفة على حقيقتها، فهذا تعطيل. وهذا الذي عطل قد شابه أيضا الجهمية، لأنهم أيضا معطلة في الحقيقة كما تقدم. والذي نفى الصفة عن الله فهذا أمره واضح، لأنه ماذا؟ من أهل التعطيل الكلي، من أهل التعطيل الكلي. إن كان معتزليا فقد شابه الجهمية في هذا وقال بمقولتهم فهو موصوف بوصفهم، فهو موصوف بوصفهم. وأول من ابتدع بدعة التعطيل هو الجعد بن درهم، الجعد ابن درهم. ما نريد أن نخوض في الحكاية والرواية الواردة في ذبحه. فأول من عطل وابتدع هذه البدعة فيحمل وزرها ووزر من تبعه إلى يوم الدين هو الجعد بن درهم. ثم تلقاها عنه الجهم بن صفوان، وإليه تنسب ماذا؟ تنسب الجهمية. ويقال إن الجعد أخذها من أبان بن سمعان، وأن أبان بن سمعان أخذها من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطالوت أخذها من خاله لبيد بن الأعصم. فهذه هي سلالة هذه البدعة، وهذا هو أصلها، نعوذ بالله من الخذلان. نعم.
قال رحمه الله: وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر، ولا نكفر بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وأما ثلاث منها
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.